قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أول هذه الشروط وهو شرط الوقت وشرط الطهارة من الحدث باعتبار والنجس باعتبار أنه تقدمت الإشارة إليه في كتاب خاص بذلك لكثرة المسائل المتعلقة به والفروع الداخلة فيه. فنكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا قد ابتدأناه من الكلام على اعتبار الوقت شرطا والدخول في أوقات الصلوات وتفصيل المسائل المتعلقة بذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله في باب شروط الصلاة عند حديث عمرة القور، قال: وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت صلاة الظهر ابتداء وانتهاء وأنها من الزوال إلى أن يكون ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وذكرنا ما يتعلق بوقت الزوال متى يكونه وأيضا كيفية حساب أن يكون ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. قال: وتعجيلها أفضل، يعني هذا في بيان أنه لما كان هذا الوقت وقتا واسعا يسع الصلاة وغيرها إلا فيمكن للمكلف أن يصلي الصلاة في أول وقتها أو يصليه في بعد مرور شيء من الوقت أو في وسطه أو في نهايته، فبين المؤلف رحمه الله أن التعجيل أتم وأفضل. ووجه التفضيل في ذلك: أولا ما جاء في الأحاديث الدالة على أو الدلائل أو الأدلة الدالة على المبادرة إلى الأعمال الصالحة بعمومها، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وما في ذلك من براءة الذمة والقيام بالواجب على المرء، فإن المرء لا يدري ما يعرض له، كما أيضا دل على ذلك خصوص الأدلة في الصلاة، فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، كما جاء ذلك في بعض روايات الحديث. فكل هذا يدل على أن التعجيل أفضل. ثم استثنى من ذلك قال: إلا في شدة حر، وهذا لأنه جاء في النصوص ما يدل على استثنائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولا يختلف في أن الإبراد في شدة الحر مطلوب ومستحب، لكن هل هو عام شامل لكل أحد أم أن تعلقه بمن يصلون في الجماعة؟ وأصل ذلك راجع إلى مسألة، وهي: هل سبب الإبراد هو الإشفاق على الآتي من بعيد لئلا تضره الشمس ويتعبه المسير، أم أن ذلك متعلق بالخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها، أم أن ذلك راجع إلى أن وقت شدة الحر وتغيظ جهنم وقت ينبغي ألا يصلى فيه؟ فمن قال بالأول لم يدخل هذا الفرع الذي ذكره في من صلى وحده فيها، بل من يكون يصلي وحده أو يصلي في بيته أو نحو ذلك فإنه يستعجل إلى الصلاة في أول وقتها. لكن إذا قلنا من أن محل الحكم هو الخشوع في الصلاة، وأيضا أن شدة الحر نفسها مما لا يطلب تحصيل الصلاة فيها أو وقت تغيض جهنم، فإنها تؤخر، وهذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة، ولذلك قال: ولو صلى وحده. ومما يدل لذلك أيضا ما جاء في حديث أبي ذر لما كانوا في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، فأراد أن يؤذن فقال: أبرد، حتى قال: رأينا فيئة تلول، فإنهم كانوا في مكان واحد مجتمعين لا يحتاجون إلى المسير، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، مما يدل على أن هذا الحكم متعلق بالخشوع في الصلاة أو راجع إلى ما جاء في لفظ الحديث من أن وقت أنه وقت لتغيظ جهنم فتؤخر عنه الصلاة، ولذلك قال ولو صلى وحده. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة. إذا كان فيه غيم فإن خروج الناس إلى الصلاة قد يلحقهم فيه كلفة وتعب ومشقة، باعتبار أنهم قد تمطر فتبتل ثيابهم ويلحقهم شيء من الطين والبلة ونحو ذلك، واضح؟ والناس فيما مضى ليسوا كالآن، كما أنه في بعض الأماكن هم كذلك، يعني مما لا يتيأسه للإنسان ملابس كثيرة، أو أنه إذا ابتل الثياب أن يجد بدلها ثيابا أخرى. فلأجل ذلك قالوا من أنه إذا كان في غيم فينبغي له فيستحب التأخير حتى لا يكون له خروج مرتين فتعظم عليه الأذية، بل يخرج فيصلي الظهر ثم يصلي العصر ويرجعون. فإذا ما وجه هذا؟ هل له دليل؟ هل له مرأة أصل؟ هذا بابه باب المقارنة، فالمصلحة التي تتحصل بهذا ما هي، والمصلحة التي تحصل بهذا ما هي. فلما كان في الغيم، نعم، إذا أخر الصلاة إلى آخر وقتها ما الذي يتحصل له؟ يتحصل له اندفاع المشقة، إيش؟ تحصيل صلاة الجماعة للظهر والعصر بيقين، أليس كذلك؟ تخفيف العبء عليه فيما لو لحقه بلة ونحوها، وفات عليه تعجيل الصلاة في أول وقتها، أليس كذلك؟ أما لو عجل الصلاة في أول وقتها فإنه قد أدرك هذه الفضيلة، لكن ربما لحقته مشقة بالغة في أنه يصيبه البلة، ثم إذا أراد أن يصلي العصر أيضا لحقه شيء من ذلك، واضح؟ ثم أيضا أنه قد يفضي به ذلك إلى فوات العصر، من حيث إنه قد يشتد في ذلك المطر فيمنعه من الخروج، واضح؟ فعلى كل حال هذا هو مأخذهم في مثل هذه المسألة، وهذا مبني على أن الحنابلة رحمه الله تعالى لا يرون جمع الصلاة بالنسبة للظهر والعصر في المطر، وإنما يخصون ذلك بالمغرب والعشاء كما درسنا سابقا، وسيأتينا بعد مجالس إن شاء الله ليست بالكثيرة. يعني المقصود هنا أنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أو إلى قريب من آخر وقتها، ثم ينتظرون فيدخل وقت صلاة العصر فيصلون ثم ينصرفون. نعم.
ويليه وقت العصر إلى نصف الليل مثليه بعد فيل الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها.
قال ويليه، هذا مثل ما ذكرنا لكم أن الأوقات متتالية متوالية، فلا فرق بينها بأن يكون بين الوقتين وقت ليس من هذه ولا تلك، وليس بينهما تداخل، ونقول ليس بينهما تداخل لأنه جاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في اليوم الثاني صلاة الظهر قال صلى حين صار كل ظل شيء مثله، فقد يفهم من هذا أنه صلىها في وقت العصر. قال أهل العلم والمراد بذلك أنه يعني بحيث ينتهي إلى ذلك، ثم إنه إذا كان قد جاء في هذا الحديث ما هو محتمل وليس بصريح فقد دلت الأدلة الأخرى على نفي ذلك الاحتمال، ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، لا يؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي تليها. فأخذ من هذا أهل العلم أن الأوقات متتالية إلا وقت الفجر كما ذكرنا بإجماع أهل العلم أنه ينتهي بطلوع الشمس، وبينه وبين الظهر وقت ليس من هذا ولا ذاك. واضح؟ نعم. فإذا هذا أول وقت صلاة العصر، وهو انتهاء وقت الظهر، ومصير كل ظل كل شيء مثله. فمتى ينتهي؟ قال: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها. بهذا يتبين أن وقت الصلاة العصر بالنسبة إلى الانتهاء له وقتان: وقت اضطرار ووقت اختيار. فوقت الاضطرار ينتهي بغروب الشمس، وهذا أيضا لا اختلاف فيه، أو هو ظاهر دلالة الحديث وقول عامة أهل العلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فأخذ من هذا أهل العلم أن وقت العصر من حيث الجملة لا ينتهي إلا بغروب الشمس وسقوطها، لكن مع ذلك قالوا من أنه لا يجوز التأخير إلى قريب الغروب، وذلك لمجيء الأحاديث بالمنع من ذلك أو التحديد فيما دون ذلك. فإنه جاء في حديث جبريل قال: إلى مصير كل شيء مثليه. يعني إيش معنى هذا؟ يعني لما قلنا أن الشخص إذا زالت الشمس وله مثلا إيش ظل يساوي ربع متر، والشخص طوله متر، فبناء على ذلك هنا بدأ وقت الظهر، إلى أن يكون طول ظل الشخص كم؟ متر وربع، فصار ظل كل شيء مثله، أليس كذلك؟ لأن الربع أخرجناه فبقي متر، فصار ظل الشخص مثله بعد فيء الزوال، أليس كذا؟ فعند ذلك انتهى وقت العصر، انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. واضح؟ من هذا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال، هذا وقت لصلاة العصر، وقت اختيار. يعني بأن يكون ظل الشخص كم؟ بأن يكون ظل الشخص مترين وربع. واضح؟ هذا مشهور المذهب، وأصل ذلك كما قلنا حديث جبريل، لأنه هو أشهر ما ذكر في تحديد الأوقات. لكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فهل بينهما مناقضة ومعارضة أو لا؟ في ظاهر المذهب أن بينهما اختلاف، ورجح أو في المشهور من المذهب أنه إلى مصير كل ظل كل شيء مثليه، فاختاروا ذلك. من أين؟ من جهة أن جبريل، حديث جبريل هو أشهر ما جاء في تحديد الأوقات، وأيضا على سبيل الاحتياط. لكن منهم من قال من أن الأحاديث الأخرى كحديث أبي موسى وأبي بردة والأحاديث الأخرى متأخرة وهي أصح، وجاء التحديد إلى وقت الإصفرار. نعم. فبناء على ذلك قالوا أن أو رجحوا أنه إلى وقت أن وقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس، وهذا اختاره جمع من المحققين كالمجد والموفق بن قدامة، وهم عمدة في المذهب، وصار إليه كثير من فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. وقد يقال من أنه لا فرق كثير بين هذين، فإنه بين مصير كل ظل كل شيء مثليه وبين الإصفرار قرابة 15 دقيقة، تقل قليلا أو وتزيد. فبعضهم قال أنه لا فرق، باعتبار أنه إذا صار ظل كل شيء مثليه فابتدأ الصلاة فإنه ينتهي إلى وقت الإصفرار. واضح؟ فعلى كل حال يعني بينهما يعني شيء من الفرق يسير أو قريب. فبناء على ذلك إذن هذا وقت الاختيار وعندنا وقت الاضطرار، ما الفرق بين هذين الوقتين؟ الفرق بين هذين الوقتين أنه من لم يكن له عذر فإنه لا يجوز له التأخير إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو إلى الاصفرار بحسب ما ذكرنا من الإشكال والاختلاف. واضح؟ ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقال الوقت بين هذين. ثم أيضا جاء في الحديث ذم من أخرها إلى ذاك، فقال تلك صلاة المنافق حتى إذا كادت الشمس أن تغرب قام فنقرها كما ينقر الغراب. واضح؟ فدل إذن على المؤاخذة لمن أخرها إلى ذلك. فبناء على هذا قال أهل العلم من أن وقت العصر يستمر إلى غروب الشمس، لكن لا يجوز التأخير بعد اصفرار الشمس أو بعد مصير ذل لكل شيء مثليه إلا لضرورة أو عذر، إلا لعذر أو ضرورة. فمن احتاج إلى ذلك لم يكن عليه فيه شيء، ومن لم يحتج فإنه آثم ولو كان قد أدرك الوقت. واضح؟ جمعا بين الأحاديث. فإذن محصل ذلك أنه من له عذر فصلاها بعد اصفرار الشمس وقبل غروبها نقول قد أدرك الوقت وقد أداها في وقتها وصلاته أداء وليس عليه في ذلك شيء. واضح؟ ومن أخرها إلى وقت الاصفرار أو بعد مصير ذل كل شيء مثله على الاختلاف بدون عذر فنقول هو أداها في الوقت لكنه آثم لموافقته للأحاديث التي جاء فيها النهي وعن التأخير إلى ذلك الوقت وتشبيهه بصلاة المنافق. واضح يا أخوان؟ واضح؟ فهذا إذن ما يتعلق بوقت العصر ابتداء وانتهاء. وتلحظ هنا أن وقت العصر يختلف عن وقت الظهر من جهة ماذا؟ من جهة أن فيه وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. والمقصود بوقت الاختيار هو الذي يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة إليه بدون عذر ولا حاجة، ولا يكون عليه في ذلك تبعة. واضح؟ وأن التأخير إلى وقت الاضطرار يجوز لمن له عذر ولا يجوز لمن لا عذر له، وكل واحد منهما قد أدرك الوقت لكن أحدهما معذور فلا يأثم والآخر غير معذور فيأثم. وأما صلاة الظهر فإنه يجوز التأخير إلى آخر الوقت ولو بدون عذر، لأن الوقت كله وقت واحد. وبعضهم يقول ثم وقت فضيلة، ويقصدون بذلك هو الوقت الذي جاء خصوص الحديث بفعل الصلاة فيه، إما بالإسراع وهذا هو جملة الأوقات يعني في الصلاة في أول وقتها، أو الإبراد والتأخير إلى ثلث الليل بالنسبة لصلاة العشاء لما سيأتينا مع صلاة الظهر كما تقدم. واضح؟ فمن قال من أن الأوقات ثلاثة، يعني لأن بعضهم يقول الأوقات ثلاثة، وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت اضطرار. واضح؟ فيقصدون بوقت الفضيلة ما هو؟ والمبادرة في الصلاة في أول وقتها إلا للصلاة التي يشرع تأخيرها كالظهر في حال الحر يشرع فيها الإبراد، والعشاء لمن لا مشقة عليه إلى ثلث الليل. واضح؟ ثم وقت الاختيار وهو الذي ذكرناه، يعني أن يؤخرها إلى دون وقت الاصفرار وبالنسبة للظهر إلى آخر وقتها. ووقت الاضطرار هو ما بين اصفرار الشمس إلى غروبها بالنسبة للعصر، وسيأتينا الوقت الآخر الذي فيه وقت اضطرار. نعم. ويسن تعجيلها، وهذا هو الذي يشار به إلى النوع الأول وهو وقت الفضيلة، يعني أن صلاة العصر يستحب تعجيلها مطلقا طول العام، لا يختلف وقت حر عن وقت برد عن شيء من الأشياء. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، حتى كان أحدهم يذهب إلى آخر المدينة والشمس حية. نعم. وجاء في الحديث الآخر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم العصر حتى ينصرف أحدهم فينحر جزورة فيقسمونه عشرة أقسام فينضجها فيأكلها والشمس لم تغرب. وهذا كم يكون من الوقت؟ في الغالب أنها أكثر من ساعتين، أليس كذلك؟ مما يدل على أنه صلوا في أول الوقت، لأن ذبح أو نحر الجزور كم سيأخذ؟ في الأقل ساعة، أليس كذلك؟ ما بين ذبح نحره وسلخه وتقطيعه ونحو ذلك، ثم طبخ لحمه لا أقل من ساعة أيضا. فإذا مما يدل ساعة ونصف ونحوها ما يدل على أنهم كانوا يصلونها في أول الوقت. واضح يا أخوان؟ نعم.
فيليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما.
قال: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. وقت المغرب ابتداؤه بغروب الشمس، ومنه سمي المغرب مغربا، يعني لأنه وقت غروبها وذهابها. والمقصود هنا، والمقصود بسقوط الشمس يعني سقوط قرصها، بحيث لا ترى، يعني في المكان الفضاء يذهب قرصها. واضح؟ نعم. فهذا هو وقت الابتداء المغرب، وهو محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. ولذلك في المدن الكبيرة، في المدن الكبيرة يكون بين أول المدينة وآخرها يعني فرق في الوقت، يعني دقيقتين ونحوها. يعني الذين في شرق الرياض تغيب عليهم الشمس في الغالب يعني قبل الذين في غربها بدقيقتين على الأقل أو نحو من ذلك. واضح؟ فلأجل ذلك في مثل من يعنون بتحديد المواقيت ورعاية مصالح الناس في ذلك يقتدون بآخر الناس، يعني أو بآخر الجهات، حتى يكون ذلك محصلا للجميع، محصلا للجميع. واضح يا أخوان؟ نعم. على كل حال، إذن هذا هو وقت المغرب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، يعني وجبت سقطت، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. نعم. وفي حديث رافع بن خديج كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم ينصرف أحدنا وإنه لا يرى مواقع نبله، يعني لا زال فيه شيء من الضوء والضياء، إلى مغيب الحمرة. هنا كأنه تفسير للحديث، لأن الأحاديث التي جاءت كحديث ابن عمر وغيره ما لم يغيب الشفق، ثم اختلفوا في تفسير الشفق. فالذي عليه الحنابلة رحمه الله تعالى أن الشفق هو مغيب الحمرة، أن الشفق هو مغيب الحمرة. وذلك لماذا؟ أخذوا هذا من أنه قول أكثر الصحابة كابن عمر وغيره، ولأنه قال ما لم يغب الشفق أو يسقط ثور الشفق، فالثور من الثوران وهو الانتشار، وأيضا فيه حمرة، فدل ذلك على أنه إذا ذهبت هذه الحمرة وسقطت انتهى الوقت. واضح؟ فإذا أخذوه من هذا المعنى، وهو أنه يطلق على الحمرة، وأيضا أن الثورة له معنى الحمرة والانتشار، ولأن الشفق الأحمر هو الذي ينتشر وهو الذي يسقط ويذهب بعد ذلك. فبناء على هذا يقولون من أن انتهاء الوقت بهذا إلى أن انتهاء الوقت هو هذا لمجيء ذلك عن الصحابة، وإن كان جاء عن بعض الصحابة أنه الشفق الأبيض أو البياض، لكن هذا هو المشهور وهو الذي عليه العمل. وفي هذه المغيب بالشفق الأحمر كم يأخذ من الوقت؟ ويختلف باختلاف البلدان طبعا، لكن عندنا أيضا يختلف صيفا وشتاء، لكن يعني في حدود، في بعض الأوقات في حدود 45 دقيقة، 45 دقيقة، قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا. فالتحديد الآن بساعة ونصف هذا ليس مرده إلى أن الشفق يغيب بعد ذلك، وإنما اعتبارا بمصالح الناس أنه لما كانوا ربما يذهبون إلى بعض أشغالهم فلا يستطيعون الرجوع، وربما احتاجوا إلى الذهاب فيعز عليهم أيضا القفول إلى أهلهم، فجعلوا ذلك كالترتيب لمصالح الناس وسعيا فيما يكون سببا لإمكان الناس لقضاء حوائجهم وفعل الصلاة مع جماعاتهم بدون ما إخلال ولا ذهاب. واضح؟ على كل حال يعني ليس لا تأخذوا عني هذا التحديد المطلق، لكنني أذكر أني يعني تتبعته قليلا قديما في قبل سنوات طويلة، فيمكن للإنسان أن ينظر يتتبع، لكن قطعا أنه لا يبلغ ساعة ونصف، أنه لا يبلغ هذه الساعة والنصف، فينبغي التوقي، لأن بعض الناس يؤخر صلاة المغرب، فربما دخل عليه العشاء ظانا أن العشاء لا يدخل إلا بأذان الناس اليوم، والناس يؤخرون الأذان قليلا. ومبنى التأخير أيضا قد يكون له مأخذ من جهة أن العشاء تؤخر، أن العشاء تؤخر. فإذا قال إلى مغيب الحمرة، البياض قبل الحمرة ولا بعده؟ إذا قيل من أن الشفق هو البياض، ها؟ قبل ولا بعد؟ فيه بياض قبل أن تبدأ الحمرة، فيه بياض، وفيه بياض يلحق الحمرة قليل، لكن أنا لا أدري ما يقصدون بذلك، وأحتاج إلى أن نراجع قليلا حتى نعرف ما قصدوه، لمن يعني يذهب ذلك المذهب أو يصير إلى ذلك القول. قال ويسن تعجيلها، استحباب تعجيل المغرب هذا ظاهر من جهتين، أولا ما جاءت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، وجاء في بعض في حديث جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، في وقت واحد، ولذلك بعض الحنابلة يقولون أن المغرب له وقتان أيضا، وقت اختيار وهو ما لم تخرج النجوم، ووقت يعني اضطرار وهو مغيب الشفق، لكن ظاهر كلامهم الإطلاق هنا. نعم، لكن استحباب التعجيل هذا ظاهر من جهة أولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديثين السابقين، وأيضا لأن وقت المغرب فيه قصر كثير، فيه قصر كثير. والذي يظهر والله أعلم قبل قليل بالنسبة للبياض أنه البياض الذي يسبق الحمرة، لأن الشافعية يرون ذلك، وهم في بعضهم يرى أن الوقت لا يزيد على 12 أو 15 دقيقة، لأن البياض أول ما يأتي ثم يذهب وتكتسحه الحمرة، فهذا ظاهر، لكن هل فيه من يقول بالبياض الثاني أو كذا؟ الله أعلم، يحتاج إلى شيء من التأكد فيها. نعم، قال ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ليلة جمع هي ليلة مزدلفة، فإنه بالنسبة لمن قصدها محرما، يعني هذا خاص بهذه الليلة وخاص بمن اتصف بهذا الوصف وهو أن يكون محرما، فمن اجتمع فيه هذان الوصفان استحق أو استحب له التأخير وعدم التعجيل خلافا للأصل العام لمجيء الدليل بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غابت الشمس وكان بعرفة كان يمكنه أن يصلي بها، فلما خرج وكان بعض الصحابة يقولون الصلاة يا رسول الله، فيقول الصلاة أمامك، فأخذ من هذا أهل العلم أن صلاة المغرب ليلة جمع لمن كان محرما بالحج أن التأخير في مثل ذلك أولى لمجيء السنة الخاصة به. نعم، فلو كان ليلة جمع في النواحي أو في الأمصار أو في البلدان أو في مكة وهو غير محرم فلا يستحب له التأخير، بل التعجيل على الأصل باق في حقه لانتفاء وصف وهو أن يكون ممن لبوا بالحج وأحرم به. نعم. نعم يا دم. إذا دخل الوقت العشاء فهذا راجع إلى ما, 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 ما ذكرنا من أن الحنابلة يرون أنه ما دامت وجبت عليه تامة فإنها تتعلق بذمته تامة، خلافا لابن تيمية وما عليه الفتية من أن الصلاة تبع لسببها، فإذا صلاها حال قيام سببها ووجود السفر جاز له القصر، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله في وقت في صلاة المسافرين بعد مجالس قليلة بإذن الله. نعم.
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعتير.
وقت العشاء له ابتداء وانتهاء، وهو من الأوقات التي اختلف في ابتدائها وفي انتهائها. الظهر لا يختلفون في ابتدائه وانتهائه، يعني أو الابتداء والانتهاء في الجملة ظاهر. العصر بالنسبة للابتداء أيضا لا إشكال فيه، وإنما هل ينتهي بالاصفرار انتهاء أو بغروب الشمس، وتقدم ما ذكرنا من الكلام جمعا بين الأحاديث. المغرب لا يختلفون في ابتدائه ويختلفون في انتهائه، فبناء على ذلك وقت العشاء يختلفون في ابتدائه لأنه يدخل بعد وقت المغرب، فمن قال بانتهاء الشفق الأحمر بانتهائه يدخل العشاء، ومن قال بالأبيض فهو يدخل بعد انتهاء الشفق الأبيض. واضح؟ لأنه لا وقت بينهما، أو لا برزخ بين هذين الوقتين، لا برزخ بين هذين الوقتين، فهذا ابتداء وقت العشاء، فهذا ابتداء وقت العشاء. لكن متى ينتهي وقت العشاء؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة إلى الفجر الثاني، وذلك لحديث أبي قتادة: إنما التفريط من أخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. فدل إذن على أن وقت العشاء إنما ينتهي بدخول وقت الفجر. ومما يسند ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قضوا في من طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء، وسيأتينا سبب ذلك. واضح؟ فلولا أنها طهرت في وقت العشاء لما أمروها بفعلهما. واضح؟ نعم. فهذا بالنسبة لانتهاء وقت العشاء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، يعني الفجر الصادق، يسمى الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، وهو الذي أيضا تحرم به على الصائم الأكل والشرب والمفطرات، وهو الذي يدخل به وقت صلاة الفجر، وسيأتي بيانه بعد أن ننتهي من وقت صلاة العشاء. قال: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. إذا سهل التأخير إلى ثلث الليل فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ذلك الوقت، ثم قال: أما إن هذا لوقتها لولا أن أشق عليك. فدل ذلك على أن التأخير إلى هذا الوقت أفضل، وتكاثرت بذلك الأحاديث. لكن هنا هل بانتهاء ثلث الليل ينتهي الوقت الاختيار أم لا؟ نحن قلنا من أن وقت صلاة العشاء إلى الفجر، لكن جاء في الأحاديث أنه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في حديث جبريل في أول وقتها، يعني حين غاب الشفق، وصلى في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، وقال الوقت بين هذين. فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ الحنابلة قالوا من أن كما قلنا أن ما بعد ثلث الليل هو وقت اضطرار، ويكون ما قبل ذلك هو وقت الاختيار. وهذا أيضا فيه خلاف آخر من جهة: هل وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل أو بالنصف؟ لأن حديث جبريل جاء إلى ثلث الليل، أنه صلى في ثلث الليل وقال إنه لوقتها، أو الوقت ما بين هذين. لكن جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء ما لم إلى، أو قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. فقالوا من أن هذا أصرح وهو متأخر عن ذاك، فبناء عليه قالوا من أن وقت الاختيار ينتهي إلى هذا. وأيضا وهذا وإن كان خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة، فمشهور المذهب أن وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل، إلا أن كثير من المحققين قال به كالموفق والمجد وغيرهم ممن هم عمدة في المذهب ويصار إليهم في مواطن الإشكال والاختلاف عند الأصحاب. واضح؟ فمحصل ذلك إذن أن وقت العشاء ابتداؤه من خروج وقت المغرب وهو مغيب الشفق الأحمر على ما اختار الحنابلة رحمه الله تعالى، وأن الوقت ينتهي بطلوع الفجر الثاني، وأن العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. فمتى ينتهي وقت الاختيار؟ الحنابلة على أنه ثلث الليل، لأنه في حديث جبريل، وعندهم حديث جبريل هو المعتبر وعليه العمدة في الأوقات، وأيضا على سبيل الاحتياط لأنهم يرون الاحتياط في المسائل كلها. وقلنا من أن بعض محققي المذهب يرى أن وقت الاختيار يأتي أو يكون إلى منتصف الليل. واضح يا مشايخ؟ نعم. على من قال؟ تقريبا صحيح، تقريبا السدس ما بين الثلث والنصف هو السدس. نعم أحسنت. يعني تقريبا كم يكون؟ ها؟ إذا قلنا من أن الليلة 9 ساعات فالسدس كم؟ ساعة ونصف. وإذا كان 12 ساعة فيكون السدس ساعتين، وهكذا. نعم. طبعا إذا قلنا من أن تحديد الثلث الليل، ثلث الليل باعتبار أول الليل وآخره، أول الليل ما هو؟ وغروب الشمس، وآخره هو طلوع الفجر. فينظر فيما مضى كان يصعب ذلك تحديد، لكن لما وجدت هذه الساعات وهذه المؤقتات سهل على الناس كثيرا، ولذلك نص عليها الحنابلة في الإقناع، والإقناع صاحبه متقدم، نعم، هو الحجاوي، كان يعني بعد خروج الساعات. واضح؟ فقال فإذا كان يعني هم سيأتينا أنهم ينبغي الاحتياط في الوقت والدخول إلى الوقت بيقين، قال فإذا كان في يوم الغيم فلا يصلي حتى يتيقن، إلا أن يكون ممن يعتبر بالساعات والتسيير الأوقات لأنها تعتبر فيها كذا، فيحكم بها باعتبار أن لها دقة في هذا. فبناء على ذلك، طبعا هذا يختلف باختلاف البلدان، يعني بالنسبة لربع الليل، ثلث الليل، نصف الليل ونحوه، لكن هو ينظر إلى متى تغرب الشمس. فإذا كانت تغرب مثلا في الساعة 6 ويخرج الفجر في الساعة مثلا 4، فعندنا هنا كم؟ 10 ساعات. فتقسم الليلة على 3 فيكون 3 ساعات وثلث، هذا هو ثلثه الأول، فيكون بناء على ذلك تقريبا الساعة قبيل الساعة 9:30، هذا انتهاء الثلث الأول. واضح؟ فإذا ضممت إليه سدسا فإنه سيكون إلى قريب الساعة 11 وشيئا. واضح؟ ويكون هذا انتهاء النصف، نصف الليل. ثم يأتي النصف الثاني منه ثلث، وهو إلى مثلا من 11 وشوي إلى قريب الساعة 2:30 أو قريبا من ذلك، أو 3، ويبقى ساعة أو نصف أو ساعة وشيء، يعني 1:35 ونحو منها، هذا هو السدس الأخير الذي فيه التنزل الإلهي. لا هو في الثلث الأخير، هو وقت السحر والاستغفار ونحو ذلك. نعم.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس
وتعجيلها أفضل. قال ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، طبعا لم يحتاج إلى ابتداء الوقت باعتبار أنه بيّن ابتداءه عند انتهاء وقت العشاء. فنقول متى يكون انتهاء وقت الفجر، ابتداء وقت الفجر؟ هو بطلوع الفجر، الفجر لأنه من الانفجار، ولذلك لو قال أفجرنا يعني طلع فجرنا. ومنه قولهم نعم ما رأيك في رجل صلى وقد أمنى، قال لا بأس ولو ثنى، قد أمنى قال لا بأس ولو ثنى، المفتي يفتيه بذلك، لأن أمنى هنا ليس من الإمناء وهو خروج المني، وإنما قصد بذلك أمنى يعني دخل منى، كما يقال أعرق فلان إذا دخل العراق، وأمجد إذا دخل نجد، واضح؟ فبناء على ذلك إذن الفجر هو طلوع الفجر الثاني، ما طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق، لأنه يقابله الفجر الأول أو الفجر الكاذب يسمونه. الفجر الثاني كما قال هو البياض المعترض، يقول أو بعضهم يقول المعترض بالأفق ما بين الشمال والجنوب، يعني يكون وين؟ في الشرق، واضح؟ وهو أول ما يبدأ كالخيط، ولذلك من أعظم ما جاء من الوصف له في كتاب الله، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالمترائي له إذا رآه أول ما يراه كالخيط. وذلك أنهم يقولون أن الشمس لها مثابة الأفقين، الأفق الأول حمرة كبيرة، والثاني أو الأكبر منه البياض، وهذا البياض لا يبين على أنه قرص لساعته، فأول ما يبين في الأفق من 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 أفق الشمس هو هذا الأفق الأبيض، وهو طلوع مؤذن بطلوع النهار الذي بعده سيطلع قرص الشمس، واضح يا أخوان؟ هذا هو المقصود به في تحديده، لا هو كالخيط كما جاء وصفه في الآية، واضح؟ فهذا إذن هو المقصود الذي بين الشمال والجنوب، يكون في جهة الأفق ولا يتبين باليسر والسهولة في هذه الأوقات في المدن لدقة هذا الخيط وضعفه وكثرة هذه الأنوار التي بارك الله للناس بحصولها ويسر عليهم بوجودها، واضح؟ فلذلك لا يخرج النور يعني في أو لا يحس أهل المدن في الجملة بطلوع الفجر إلا بعد كم؟ ممكن 15 دقيقة يرون سطوعه في الأفق. نعم، إذن هذا بالنسبة للبياض المعترض أو البياض الذي هو الفجر. لماذا قال البياض المعترض؟ لأنه أراد بذلك أن ينبه على الفجر الكاذب أو البياض الذي لا يعترض، وإنما يكون مستطيلا في السماء. فالفجر الكاذب هو الذي يخرج قبل الفجر يمكن بساعة ونصف ونحوها، وهذا يكون في كبد السماء، وهو يعني يكون فيه بياض كما يقولون كذنب السرحان، يعني كذنب الذئب. أحد منكم رأى ذنب الذئب؟ في الغالب يكون فيه بياض مشوب بسواد خفيف، أليس كذلك؟ في طرفه، فهذا يكون كذلك ترى في كبد السماء، فهذا لا اعتبار به، ولأنه تعقبه بعد ذلك ظلمة شديدة، تعقبه بعد ذلك ظلمة شديدة، فهذا لا يدخل به الوقت، ولا يشكل على من عرف الأوقات من أهل البوادي ونحوها. وأما الناس اليوم حينما لم أو وجدوا ما يكتفون به عن هذه الأوصاف وعن هذه الأمور وسهلت لهم هذه الساعات، لم يكترثوا بها البتة حتى لم يعرفوها، ولذلك كثير من الخلل واللغط الذي يحصل الآن في الأوقات من جهة عدم العلم بهذه الأمور، ولذلك تجد أن الذين يذهبون يبحثون عن أو يقولوا يشككون في الأوقات ونحوها يذهب وينظر إلى الساعة. فإذا كان مثلا يقول أنه يؤذن الساعة الخامسة، جاءت الساعة الخامسة إلا دقيقتين، قال ها ما رأينا الفجر، أليس كذلك؟ ولا تدري قد فتحت عيناه أم لم تفتح، أو أنه أضره لمعان ضوء الجوال أو ما معه من الآلات ونحوها. ولذلك من أراد أن يقول من أنه يحسن الفجر أو لا يحسنه، ها، فليخلع الساعة وليذهب إلى الصحراء، نعم، ثم ليستيقظ ويرينا نفسه. فإذا قال طلع الفجر فنكون معه وننظر إلى الساعة هل هو فعلا، وإذا جاء اليوم الثاني ليظهر لنا الفجر في نفس الوقت الذي أظهره لنا بالأمس، إذا كان يعرف، صح ولا لا؟ وأكثر الناس لا يحسنون هذا، وإنما يقول لا ما طلع ما طلع ما طلع، أصلا أنت لا تعرف شيئا حتى تقول. وقد رأيت أنا كثير الحقيقة ممن يعني كتبوا في هذا، وواضح من كتابتهم ما ذكرت لكم. ولذلك لما لغط الناس في قبل يمكن أكثر من 20 سنة، وهذه مسألة يكثر اللغط فيها منذ الزمن البعيد، واضح؟ أرسل الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى من يوثق به من أهل العلم، وكان فيهم الشيخ صالح الفوزان، فأثبتوا أنه لا فرق بين التقويم وبين الحال إلا دقيقة أو نحوها. وقد سمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يصرح بذلك ويقول ما في التقويم يوافق الحال ولا فرق في نحو ذلك إلا بنحو دقيقة أو ما قاربها. والتشكيك الذي يحصل الآن لا وجه له، ولا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا أن يفتح للناس بابه. وحتى لو كنا لا نعرف الأوقات فنظرناها من إيش؟ من منظار آخر لرأينا أن الآن يعني لا يكون مثل ما يذكرون أن في 15 دقيقة أو 17 دقيقة، وبعضهم يوصلها في بعض الأحوال إلى 19 دقيقة أو 20، واضح؟ كيف ذلك؟ أنا أقول لكم كيف. هم في عهد النبوة كانوا يخرجون بغلس، أليس كذلك؟ والغلس واختلاط ظلمة الليل بنور الصباح أو النهار، أليس كذلك؟ الذي يعني هو هذا هو وقت خروجهم. فإذا افترضنا أن الصلاة التي كانوا يصلونها يعني بين 60 و100 وقد تقصر قليلا، ها، كم تكون في الغالب؟ الناس الآن يقرؤون 10 15 آية يصلون في 12 دقيقة، أليس كذلك؟ متوسطهم ومتزينهم. فإذا كان من 60 إلى 100 قرابة كم؟ 20 دقيقة، 22 دقيقة، واضح؟ احسب 22 دقيقة، وكان ما بين الصلاة إلى أن تقام قدر قراءة 50 آية، هذه كم؟ قل 10 دقائق، هذه 32 دقيقة، أليس كذلك؟ وإذا افترضنا أن السنة تؤدى في دقيقتين، هذه 34 دقيقة، والأذان دقيقة أو دقيقتين، هذه 36 دقيقة. الآن الناس يخرجون بغلس قطعا، هذا أمر يعرفه الناس، أليس كذلك؟ وما بين الأذان إلى خروج الناس هو 35 دقيقة أو 37 أو 40 دقيقة، صح ولا لا؟ لأنهم ينتظرون 25 دقيقة ويصلون 10 أو 12 دقيقة. فلذلك إذا كنا نرى النهار بعد 15 دقيقة في وسط المدينة، متى خرج؟ متى خرج؟ لا بد أن يكون قد خرج بالأقل قبل 12 دقيقة. فهذا إذن ينبغي، ونحن أطلنا هنا لمسيس الحاجة إلى هذا. فإذا هذا وقت صلاة وقت الفجر من حيث دخوله، ومن حيث ما وصفه الفقهاء، ومن حيث أيضا ما يرد عليه من الإشكالات، وأيضا ستريد الإشارة إلى شيء من هذا بعد قليل. هذا بالنسبة للوقت في ابتدائه، أما في انتهائه فهو بطلوع قرص الشمس، وهذا محل إجماع واتفاق، فإنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم. وتعجيلها أفضل مطلقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بها بعد قراءة 50 آية بقدر يعني ما يستعد الناس. والحنابلة يقولون متى نحكم من أن الشخص استعجلها؟ يعني يقولون بأن يكون تطهر واستعد لها بعد دخول الوقت مباشرة، وشرع فيما يكون من لوازمها وشروطها وما يعتبر لها. واضح؟ فأما ما جاء في الحديث أسفروا بالفجر، فأهل العلم يقولون أن إما أن يكون أن يحمل ذلك على إطالة الصلاة حتى يشرع في الإسفار، وإما أن يقال من أن هذا الحديث معارض للأحاديث الأخرى، والأحاديث الكثيرة تدل على أن الوقت قبل ذلك فتكون مقدمة عليه، والجمع أولى وأتم. نعم نعم. يعني هو الصبح من الإصباح، وهو طلوع الصباح، وهو أخص من يعني النهار. النهار اسم لجميع النهار، أما الإصباح لأول النهار، والفجر اسم للانفجار أو بابتداء ذلك. فعلى كل حال سواء سميت صلاة الفجر أو صلاة الصبح فهي تسميتان قد جاءت بها السنة الصحيحة، جاءت بها السنة الصحيحة، كما أن صلاة المغرب جاءت تسميتها صلاة المغرب وصلاة العشاء الأولى، لأن العشاء اسم لابتداء الظلام، العشاء في اللغة اسم لابتداء الظلام، وتسمى العشاء الثانية العشاء الآخرة باعتبار أنها أيضا في وقت الظلمة، وتسمى أحيانا للعتمة، ولا يكره تسميتها العتمة، وإنما ينبغي ألا تغلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء تسمونها العتمة، فالمنهي عنه الاستدامة على تسميتها العتمة، وإلا فقد جاء في حديث عائشة وأظن عمر بن عمر تسميتها العتمة. نعم.
تدرك الصلاة بتكبيرة الإمام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إلا باجتهاد وخبر متيقن.
قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، هذا ما يدرك به الوقت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن لو كبر الإنسان فقال الله أكبر مصليا صلاة الظهر ثم خرج وقت الصلاة فإنه يكون قد أداها في وقتها، وخرج من التبعة والعهدة والإثم والمساءلة، لأنه أدركها في أول وقتها، أدركها في جزء من أجزاء وقتها. ومأخذ الحنابلة في ذلك، مأخذ الحنابلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الوقت، فقالوا أن المقصود أطلق السجدة وأراد الجزء، يعني من أدرك جزءا من أجزائها، من أدرك جزءا من أجزائها. وهذا يعني عند الحنابلة رحمه الله تعالى داخل في ماذا؟ فيما يتعلق بالابتداء والانتهاء. ولذلك يقولون هم أن وقت الانتهاء، اللهم صل على محمد، أشغال لتنا يا عمر، أن وقت تعلقها بالتبعة في الابتداء كذلك، يعني بإدراك جزء منها، فجعلوا ذلك قاعدة أو أصلا مستقرا عندهم، مع أنه يعني هذا مما ورد عليه كثير من الإشكال. ولذلك جاء عند الحنابلة قول آخر، وهو أن إدراك الوقت إنما هو بإدراك ركعة، أن إدراك الوقت إنما هو بإدراك ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة أو من أدرك ركعة، والمقصود أو الغالب في أدلة الشرع أن التعبير بالركعة والسجدة هو عن ركعة كاملة، فبناء على ذلك من أدرك، ليس المقصود الركوع، وإنما من أدرك ركعة كاملة، يعني بقيامها وركوعها وسجدتيها، ثم قام إلى الركعة الثانية فخرج الوقت، فنقول أدرك الوقت، وإلا فلا. هذا على مقتضى الرواية الثانية عند الحنابلة. ولذلك يقول بعضهم الإدراكات ثلاثة: إدراك للوقت وهو عند الحنابلة بجزء من أجزائها وهي تكبيرة الإحرام، وفي القول الثاني بإدراك ركعة كما ذكرنا، وإدراك الجمعة وهو أيضا مثلها، هل يدرك بركعة أو بجزء من أجزائها، وسيأتي الكلام عليه. والثالث إدراك الجماعة وهو أيضا عند الحنابلة بإدراك جزء من أجزائها، وسيأتي بحثه بإذن الله جل وعلا في موضعه من صلاة الجماعة. نعم. قال: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متيقن. فيما مضى كانت الأوقات يعني ينتابها كثير من التردد والإشكال، وتبنى على ذلك أو تصير بذلك يعني إشكالات كثيرة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ما دام أنها قد تعلقت الصلاة بذمته فإنه لا يصلي إلا بغلبة ظن بدخول الوقت حتى تبرأ ذمته. والحكم بغلبة الظن أمر مشروع قد جاءت به النصوص ودلت عليه الأدلة. نعم. أو هذا إذا كان يجتهد هو، أما إذا كان بخبر فلا يكتفي إلا بخبر ثقة ممن يوثق به، وخبر الثقة في كل شيء بحسبه، فإذا كان في الحديث بالحفظ، وإذا كان في الوقت بالمعرفة وحسن الإصابة. أما إذا كان يوم يصيب ويوم لا يصيب، مثل ما قلنا لكم لو أنه نام بدون ما ساعة لربما أخرج لنا يوما الوقت الساعة الثانية ليلا، واليوم الثاني أخرجه لنا الثالثة، واليوم الثالث أصبح بنا حتى وصلت الساعة الخامسة والنصف. واضح؟ فهذا لا يعتبر قول، فإما بخبر متيقن وإلا باجتهاد يفضي إلى غلبة الظن. فإذا كان مثلا عند الإنسان شك في دخول أول الوقت في الدقيقة الأولى والثانية، فعليه أن يستأني قليلا، لكن لا ينبغي له كما قلنا من أنه بعد ذلك يتيقن دخول الوقت، فلا تأتي إلى الإنسان هذه التشبيهات أو الشبه والإشكالات التي يبعثها من يبعثها. نعم. فيقول إذن: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. يعني لو أنه اجتهد فلا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون اجتهد وصلى وانتهى الأمر، فهو قد برئت ذمته وأدى ما عليه وثبت أجره إن شاء الله. وإن كان لما اجتهد ثم صلى جاءه وكان مسافرا، جاءه بعض من عرض له في أثناء الطريق من أهل تلك البلد فقال إن الوقت لما يدخل بعد أو لما مشى بعد ذلك بنصف ساعة وجد الناس يؤذنون للصلاة، فلما سألهم قالوا لتوه قد دخل الوقت عندنا، فنقول في مثل هذه الحالة يلزمه الإعادة، لأنه تبين أنه صلى الصلاة قبل وقتها، وفعل الصلاة في وقتها وشرط من شروط صحتها، فبناء على ذلك لزمته الإعادة، كمن توضأ ظانا قد أن وضوءه قد صح فتبين أن وضوءه غير صحيح فإنه يلزمه الإعادة، فكذلك هنا. نعم. كم بقي من الوقت؟ إذن نقف عند هذا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.